بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ابتداء، هنا سؤال يفرض نفسه، وهو: لماذا كتاب تهذيب الأصول؟ لماذا لم يقع اختيارنا على كتاب آخر من الكتب الأصولية، ووقع الاختيار على هذا الكتاب بخصوصه؟ اختصارا، هذا الكتاب بنظري هذا العبد القاصر كتاب جليل القدر، وبمقدار جلالته هو مجهول، فهو مجهول القدر بمقدار جلالة قدره، وهذا مما يؤسف له جدا. ولعل عنوانة الكتاب بتهذيب الأصول عن الزوائد والفضول قد أوجبت أن ينظر له كثير من الطلاب بمنظار دوني تهميشي سطحي، والحال أن واقع الكتاب ليس كذلك لمن تأمل فيه. وعلى أي حال، فإننا نشير إلى بعض المزايا التي امتاز بها هذا الكتاب الشريف، والتي استكشفناها من خلال التعامل معه. وهي تبين ما يتمتع به وما يتميز به من جلالة الشأن. الميزة الأولى التي يمتاز بها قلم هذا الكتاب، كما سيتضح لكم إن شاء الله، قلم عربي سيال جدا، وبيانه بيان جلي، وأفكاره أفكار مرتبة، وعنده قدرة فائقة جدا على اختزال الأفكار الكبيرة في عبارات صغيرة. فربما كتب عبارة في بعض الموارد، هذه العبارة يصح أن نقول عنها بأنها عبارة ذهبية ينبغي أن تكتب بماء الذهب، لأنها على وجازتها تختصر زبدة المخض، تختصر محصل الكلام في مطلب كامل. فأول ميزة يتميز بها هذا الكتاب، رغم أن كاتبه قدس الله نفسه الزكية، وهو المرجع الكبير والفقيه الجليل والمفسر العظيم السيد السبزواري قدس سره، لم يكن عربيا، إلا أن قلمه قلم عجيب جدا في هذه الناحية، وكأنه ابن اللغة العربية وليس متعلما لها. هذه ميزة. الميزة الثانية التي يتمتع بها هذا الكتاب هي ميزة النظر الآلي، بمعنى أن المصنف قدس الله نفسه الزكية في سائر بحوث الكتاب كان قد وضع نصب عينيه بأن علم الأصول علم آلي، أي أنه آلة لعلم الفقه. ولذا كان يبحث فيه بمقدار الاحتياج إليه في علم الفقه. وبعبارة أخرى، وهو هذه العبارة تمر علينا أيضا في كلماته، بأن علم الأصول مقدمة وبأن علم الفقه هو ذو المقدمة، فينبغي أن يكون البحث في المقدمة بمقدار الحاجة إليه في ذي المقدمة. هذه النقطة جدا مهمة. أن يتصدى فقيه للكتابة في الأصول وهو يلحظ الفقه، فيكتب في الأصول بمقدار الحاجة إليه في الفقه، هذا مطلب جليل جدا وعظيم جدا، إذ أنه بذلك قد اختصر المسافات رضوان الله تعالى عليه، وركز على ما له مسيس حاجة في ذلك العلم المقصود بالذات. فهذه ميزة أخرى تحسب للكتاب وترفع من جلالة شأنه. الميزة الثالثة هي، ولعلها ترجع إلى هذه الميزة الثانية، هي التنبيه على المواضع عديمة الثمرة. فمن تعامل مع هذا الكتاب يجد أن السيد قدس الله نفسه من أول الكتاب إلى آخر الكتاب كلما مر بمبحث أصولي فإنه يشير إلى أن هذا المبحث هل له ثمرة علمية، هل له ثمرة عملية، أو أن هذا المبحث لا ثمرة له أصلا. وهذا مطلب أيضا في غاية الأهمية، يعني أن يقوم فقيه قد خبر الفقه من أوله إلى آخره وقد اعتمد على علم الأصول في عمليات الاستنباط المتكررة من أول الفقه إلى آخر الفقه، ثم بعد هذه الخبروية الكاملة يأتي ويقول أنا بعد الممارسة توصلت إلى أن البحث الكذائي والبحث الكذائي والبحث الكذائي لا ثمرة لها في علم الأصول في علم الفقه. هذا مطلب غاية في الأهمية. وعلى أي حال سيمر علينا إن شاء الله تعالى مكرران في هذا الكتاب أن البحث الفلاني لا ثمرة له، إما لا ثمرة علمية إلى آخره. الميزة الرابعة هي تجريد علم الأصول عن البحوث الفلسفية. فمثلا أنت حينما تقرأ مطالب الشيخ الإصفهاني قدس سره أو تقرأ مطالب غيره من أعلام الأصوليين الذين كان لهم أنس بالمطالب العقلية، تجد بأن علم الفلسفة تجد بأن علم الفلسفة قد تسرب إلى المطالب الأصولية، وبنيت العديد من البحوث الأصولية على مقدمات فلسفية لا حاجة لها. وقد أخذ السيد قدس الله نفسه على نفسه أن يخلص علم الأصول من هذه المطالب. والنقطة المهمة هنا هي أن السيد السبزواري قدس الله نفسه كان أستاذا للفلسفة وأستاذا للحكمة، وبالتالي فإن محاولته تأتي من منطلق معرفته وتسلطه على المطالب، وليست محاولة من يعادي الفلسفة لأجل الفلسفة كما هو حال بعضهم، فهو يحارب الفلسفة لأجل الفلسفة ولعله لا يحيط خبرا بواقعها. أما السيد قدس الله نفسه فقد كان حكيما ومدرسا وأستاذا للفلسفة، ومطالب الفلسفة ناضجة بيده المباركة، ولذا فإنه عندما يقول بأن هذا المطلب في هذا المقام لا حاجة له، فإنه يقول ذلك من منطلق كونه عالما عارفا متسلطا على المطالب وخبيرا بها. هذه أيضا ميزة تضاف إلى ما تقدم. الميزة الخامسة هي اهتمامه البالغ بالتوفيق بين الكلمات، فحينما يعرض إلى مسألة وتكون هذه المسألة محل أخذ ورد ومحل خلاف بين الأصوليين، فإنه يحاول أن يخرج من بين جميع الكلمات بمحاولة تجمع بينها، بحيث يحول النزاع بين الأعلام إلى نزاع لفظي عوض أن يكون نزاعا معنويا، وفي ذلك أيضا اختصار للمسافات، فأنت في الوقت الذي تتعامل في مطلب أصولي مع كلمات الأعلام وتجد أن قسما منهم يقول بكذا بينما القسم الآخر يقول بكذا، وتحاول أن تحقق أن أي الرأي هو الأصواب، يفاجئك السيد قدس سره باستخراج نكتة المطلب التي على أساسها يمكن الجمع بين القولين والتوليف بينهما، وأن أحد القولين ناظر إلى جهة معينة من البحث بينما القول الآخر ناظر إلى جهة مخالفة من البحث، فيعود النزاع بينهما نزاعا معنويا لفظيا وليس نزاعا معنويا. وطبعا هذه الميزة دأب عليها المرحوم السيد قدس سره في أصوله وفقهه على السواء، ولم أجد هذه الميزة عند غيره من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بهذا المستوى من التوجه والإصرار الذي كان عند المرحوم السيد قدس سره. الميزة السادسة هي اهتمامه البالغ بفرز المصطلحات. في كثير من الأحيان تقتحم الكتب الأصولية حتى الكتب التعليمية منها، فتفاجأ بمصطلحات متشابكة مترابطة لا تعلم ما هو الفارق الدقيق بين هذا المصطلح وبين هذا المصطلح. مثلا ما هو الفارق الدقيق بين مصطلح الامتثال الإجمالي وبين مصطلح الامتثال الاحتمالي؟ أو ما هو الفارق الدقيق بين اشتباه الحجة باللا حجة وبين تعارض الدليلين، وهكذا. فتجد تشابكا في الاصطلاحات من غير أن يتضح المقصود من كل واحد منها، ولكن الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب في العديد من الموارد هو اهتمامه بفرز المصطلحات المتشابكة. بل أتذكر بأنه في بعض الموارد هكذا يقول: ولم أجد ما ذكرناه مثلا محررا في كلماتهم، وكأنه مما اهتم به وتفرد به بحيث صار يميز بحثه الشريف عن بحث غيره من الأعلام. هذه أيضا ميزة تحتسب للكتاب، ولأجلها رجحنا هذا الكتاب على غيره من الكتب. الميزة السابعة والأخيرة وبها أكتفي هي اهتمامه بإرجاع القوانين الأصولية إلى جذورها العرفية والعقلائية، بل والفطرية في بعض الأحيان. وأكاد أن أقول بضرس قاطع بأن هذه الميزة لم أجد لها وجودا وحضورا عند أحد من أعلام الأصول على الإطلاق، بحيث أن السيد قدس سره يعد صاحب مدرسة مستقلة في هذا الجانب. فمثلا في الوقت الذي تتميز فيه مدرسة المحقق النائيني بشيء، وتتميز مدرسة المحقق العراقي بشيء، وتتميز مدرسة المحقق الإصفهاني بشيء، تلميذهم السيد السبزاري أيضا له مدرسة في مقابلها. وأنا كنت في سابق الزمان أصنف مدرسة السيد السبزواري قدس سره بأنها تأتي في سياق مدرسة المحقق النائيني، ولكن بعد التعامل المتكرر مع هذا الكتاب وجدت بأنه صاحب مدرسة مستقلة، فهو في كل مسألة تقريبا يهتم بإرجاع القانون الأصولي إلى جذوره العرفية أو إلى جذوره العقلائية، ويحاول أن يبين بأن هذا المطلب الأصولي وليس مطلبا عقليا محضا، وإنما له جذور في العرف، له جذور في الأصول، له جذور عند العقلاء. بل في العديد من الموارد كان يقول وينبه على أن المطلب له جذور فطرية في الفطرة أصلا، وله كلام شريف يشير إليه في بعض الموارد، وهو أن علم الأصول مقدمة لعلم الفقه كما ذكرنا قبل قليل. ولكن بما أن علم الفقه مبني عند الشارع المقدس على ما عليه العرف وسيرة العقلاء، فعلم الأصول أيضا مبني على ما عليه العرف وسيرة العقلاء، لأنه مقدمة. وعلى ذلك فإن كتاب تهذيب الأصول كتاب مهم جدا، شريف جدا، جليل القدر، يستحق العناية، إما دراسة إما مباحثة. وهذا ما جعلنا نسلط الضوء عليه ونجعله محورا للمذاكرة. وأرجو ببركة الروح المقدسة لسيدنا السبزواري قدس الله نفسه أن يشملنا التوفيق لإتمام البحث حول هذا الكتاب ومطالبه الشريفة، وأن يوفقنا للاستفادة من موائده الثرية ومطالبه العالية الثمينة. وكل الرجاء منكم أيها الأعزاء أن يكون هذا الكتاب محطة اهتمامكم وتعبكم، مطالعة، كتابة، تأملا، لنحقق الغاية المرجوة من المرور به إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأسألكم الدعاء.